على الأمس الذي فاح عطره على اليوم وانثلت أمانيه تطرب
سوانيح ذكرى نستظل بظلها
نشرق في أرجائها ونغرب سوانيح ذكرى نستظل بظلها نشرق في أرجائها ونغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، في حلقة جديدة من برنامجكم سوانح الذكريات ومعالي الشيخ عبد الله بن منيع. شيخ عبد الله، بالأمس توقفنا حول موضوع اعتماد الرؤية الفلكية والإشكالات التي تدور حولها. والحقيقة هنا السؤال، يعني ما السبب في إصرارك؟ وأنا أجزم كإعلامي أتابعك من فترة طويلة أنك تصدرت لهذا الأمر لوحدك، يعني دون بقية العلماء. ما السبب في هذا يا شيخ؟
والله يا أخي، السبب في ذلك هو ما نشاهده من التخبط في إثبات الشهر. يعني قبل خمس سنوات، ست سنوات، صار علينا موسم لرمضان 28 يوم. قبل كذلك خمس سنوات كان في ارتباك فيما يتعلق بوقفة يوم عرفة، وترتب عليها خسائر عظيمة على الحجوزات وعلى الطيران وعلى الفنادق وعلى وعلى إلى آخره. فعلى كل حال، يعني مثل هذه الأمور، وفي نفس الأمر يعني مجموعة من يثبت الشهر هذا اليوم، وفي نفس الأمر هذا اليوم الشمس تكسف. هل الشمس تكشف في أول يوم من أيام الشهر؟ الواقع لا، أبدا. فهذا مما يدل على أن في الواقع في تخبطات، ونحن في الواقع يعني ممكن أن نعذر إخواننا حينما كان الأمر، يعني حينما كانت وسائل المعرفة مفقودة، لكننا نقول يا إخواننا، طالما أن الآن وسائل المعرفة الآن موجودة ومتوافرة، فما الذي يجعلنا يعني نتجاهل هذه الوسائل ونعمل بوسائل تقليدية أصبحت الآن في جانب المسائل العلمية لا يعني لا محل لها. وبناء على هذا، نحن الآن عندنا الآن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، هذه مدينة علمية لا اعتبارها، فيها الآن سبعة معاهد كلها معاهد فلكية. هذه الآن مهيئة تهيئة كاملة للعلوم التقنوية. فعلى كل حال، يعني فنحن حينما نتجاهل مثل هذه الأمور يعني الميسرة لنا، هذا في الواقع تجاهل لا يجوز لنا. مع أن الآن لو نظرنا الآن صومنا الآن، ألا يصدر دائما وأبدا إمساكيات في الصوم، أمسكوا كذا أمسكوا كذا، هم مبنيين على أي شيء؟ على رؤية ولا على جوانب فلكية؟
على الجوانب الفلكية.
طيب الآن مواقيت الصلاة على رؤية ولا على
الحسابات الفلكية؟
فالآن حنا اعتمدنا في صومنا وفي صلاتنا وفي كذلك ما يتعلق بتحديد أو أوقات عبادة في الحج، في الرمي، متى يكون الزوال، متى يكون الزوال، متى يكون تحديد الزوال، كل هذا في الواقع يعني يجعلنا نقول بأن هذه الأمور ينبغي العناية بها العناية التامة.
هنا سؤال يا شيخ عبد الله، من العلماء هو معك في هذا الرأي وآزرك وسندك؟ لأني أنا يعني أفتش في الصحف لا أجد كل أنت متصدر لهذا الموضوع.
لا يا أخي، جزاك الله خير. نفس الآن أنا أصدر بيان كل سنة وأذكر فيه مسلك العلماء رحمهم الله، علماء السلف وعلماء العصر، فيما يتعلق بالنظرة إلى الحساب، ومنهم الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه وغيره من علماء الأزهر، يعني وقبل الشيخ الإسلام بن تيمية والسبكي وكذا وكذا، مجموعة كبيرة. فأنا أتمنى نفس الآن مؤتمر لوزراء أوقاف البلاد الإسلامية انعقد في الكويت، وأصدروا بيان على أساس أنه ينبغي الأخذ والاستعانة بعلم الفلك. فعلى كل حال، يعني المسألة الآن مهيئة، وفيه مجموعة كبيرة من علماء المسلمين يرون هذا الشيء.
هنا في السعودية من العلماء يا شيخ؟ من من العلماء المعروفين معك في هذا الموضوع؟ الشيخ عبد الله المطلق مثلا؟
والله في الواقع على كل حال لا أعين أحدا، لكن يعني أنا أرى أن المسألة الآن ليست على ما كانت فيه من الشدة. مجموعة كبيرة الآن، ولكن لا
متفهمة،
مجموعة كبيرة الآن أخذت وحمدت الاتجاه الذي
هل تتوسم أنه خلال السنوات المقبلة يأخذوا بقولك؟
وأنا أقول لا، بدل الحمد لله، ما أقول السنوات المقبلة، لنا من تولي الملك عبد الله حفظه الله وأعانه ووفقه ومتعنا الله سبحانه وتعالى بأعماله وبقراراته وباتجاهاته، في الواقع على كل حال من تولى وأمورنا ميسرة. لماذا؟ لأنه في الواقع وكل الأمر إلى المحكمة العليا، وفي المحكمة العليا رجال لهم اعتبارهم وقيمتهم من حيث التأني ومن حيث كذلك النظر في أن الرؤية يجب أن تعطى ما تستحقه من التحقيق والتدقيق والتحري والبعد عن أن تكون مرتبطة بما يكذبها.
جميل، هنا أيضا نقطة، هذه دعوتك يا شيخ فقط للداخل المحلي في المملكة أم لكل العالم الإسلامي؟
بل لكل العالم الإسلامي.
هل سنصل فالدين يوما ما أننا نصوم كعالم إسلامي كمسلمين في كل أصقاع الأرض؟
يا أخي يا أخي، لو نظرنا الآن، لو نظرنا الآن منذ 4 سنوات إلى وقتنا هذا، لو نظرنا إلى ما قبل 4 سنوات ومن 4 سنوات إلى وقتنا هذا، لوجدنا أن شقة الخلاف قد ضاقت ضيقا كاملا. يمكن إذا كان الخلاف 100% نزل الآن إلى 30% أو إلى 25%. وفي الواقع على كل حال نحن الآن نجد الآن مجموعة الآن من البلدان بالنسبة لدول الخليج مرتبطة بالمملكة، والمملكة الآن لها ولله الحمد الآن 5 سنوات وهي منضبطة في جميع ما يتعلق بدخول الشهر وخروجه ودخول شهر ذي الحجة، منضبطة وليس لدينا عليها أي ملاحظة، وهي متفقة كذلك مع الحساب الفلكي ومع الرؤية الشرعية. وهذا في الواقع على كل حال دول الخليج كلها مرتبطة بالمملكة غير دول الخليج. نحن نرى أن مجموعة من البلدان العربية الأخرى، الأردن، سوريا، مصر، تونس، الجزائر، المغرب، كلها في الواقع اليمن، كلها يعني تستعين بها. بل عمان الآن قالوا برد أي رؤية، رد ولا يفتحون المحاكم إذا كان علم الفلك يقول بأن القمر غرب قبل الشمس، لا يفتحون المحاكم ولا يسمعون لأي رؤية تأتي. على كل حال فالمسألة والله الحمد الآن متجهة،
تتوسم أن نصل إلى يوم ما أن كل المسلمين يصوموا في يوم واحد ويفطر في يوم واحد في العيد.
إن شاء الله تعالى.
ألا تتصور أن المسألة بعدا سياسيا أيضا يا شيخ؟
والله يعني أولا كون أن يعني المسلمين يختلفون في أعيادهم أو شيء من هذا، ليس كاختلافهم في صيام يوم من الشهر أو إفطار يوم من الشهر. هذا هو في الواقع الخطير، وهو الشيء الذي في الواقع نتعلم منه. أما مسألة والله هؤلاء أفطروا عيدوا اليوم وذولك عيدوا بكرة أو شيء من هذا، فعلى كل حال ما في شك إن هذا إنه ينبغي توحيد المسلمين على عيد واحد. وفي نفس الأمر هم على كل حال هذا التوحيد ينبغي أن يكون مبنيا كذلك، مبنيا على الجمع بين الجانب الشرعي والجانب الفلكي، وكلاهما في الواقع في حال يعني في نظرتنا النظرة التمحيصية العلمية لا نجد أنهما متعارضان، بل كل واحد منهما يكمل الآخر.
نعم، دعنا ننتقل من هذا الملف أيضا ونبقى في رمضان. ويا شيخ أنت يعني تتصدر كثيرا في برامج الإفتاء، يعني هل لا تذكر لنا أهم المسائل التي تعرض لك في رمضان وتثير شيئا من البلبلة لدى
والله ممكن في الواقع على كل حال يقول إنسان يعني مسلم يقول أنا في المغرب وفي نفس الأمر نفس الشهر عندكم في السعودية مثلا كان يعني أو مبدأ شهر رمضان يوم الاثنين.
نعم.
وحنا في المغرب ما بدأنا إلا يوم الثلاثاء.
نعم.
وجئت إلى المملكة وفي نفس الأمر صمت في المملكة وعيت عندكم، وأنتم الآن الشهر عندكم 29 يوم، فمعنى هذا أنني لم أصم إلا 28 يوم.
نعم.
فماذا أعمل؟ نقول له أولا يجب عليك أن تحترم البلد الإسلامي الذي أنت فيه، فتصوم بصومهم وتفطر بفطرهم. فأنت الآن صمت على كل حال قرار أو بفتوى نفس المغرب.
نعم.
وكذلك أفطرت بفتوى السعودية، لم تصم إلى 28 يوم، يجب عليك أن تصوم بصوم بلدك وأن تفطر بفطر البلد الذي أنت فيه. وإذا كان شهرك أقل من 29 يوم فيجب عليك أن تصوم اليوم الناقص.
يصوم في وقت لا
يصوم كقضاء.
كقضاء.
نعم.
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 طيب أيضا هناك هذه من المسائل.
طيب لو كان لو قال والله أنا الآن صمت، صحيح أننا أفطرنا أننا صمنا بعدكم بيوم، لكنني جئت إليكم وأفطرت معكم، ولكن صيامي 29 يوم، بينما المغرب صيامهم 30 يوم، فهل يلزمني القضاء؟ نقول لا أبدا، طالما أنك صمت 29 لأن الشهر 30 29، فأنت لم ينقص من ذلك شيء.
جميل يا شيخ.
نعم.
ماذا عن تحليل الدم للصائم واستخدام البخاخ يا شيخ؟
نعم جزاك الله خير. أولا تحليل الرسول صلى الله عليه وسلم روي عنه حديث أن قوله أفطر الحاجم والمحجوم.
نعم.
الحاجم المحجوم ماذا لماذا أفطر؟ لأنه يستخرج منه دم.
نعم.
أليس كذلك؟
بلى.
إذن هذا الذي يستخرج منه دم للتحليل ونحو ذلك أليس شبيه بكذلك بالمحجوم نفسه؟
بلى.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفطر الحاجم والمحجوم.
نعم.
صحيح الحاجم ممكن أن يعني أن يستشكل بعض الإخوة المشاهدين يقول طيب الحاجم وإيش عليه؟ نقول هذا في ذلك الوقت حينما كانت آلة الحجامة تكون عن طريق المص، يمصها مص.
نعم.
على اعتبار فهو قد يعلق بحلقه. نعم. شيء من الدم أو كذا. الآن أصبحت آلة يعني آلات يعني
معقمة ومطورة
ومهيئة. نعم. ومطورة كذلك.
نعم.
فالآن ماذا نقول؟ لا الحاجم الآن ما عاد يفطر، لأن العبرة الآن بالعلل وبالحكم من الداء، فنقول أفضل المحجوم فقط. فالمحجوم الآن الذي يخرج دم هو كالمحجوم.
نعم.
فبناء على هذا فنقول بأنه يفطر، وإن كان هناك بعض الأخوان يقولون بأنه لا يفطر، لكنهم في حاجة إلى أن يجيبوا عن الدم الذي عن يعني المحجوم كيف يفطر وهذا لا يفطر.
نعم. شيخ عبد الله في الحلقة الماضية
طيب في الربو قبل
البخاخ
سألت عن البخاخ. نعم. والربو هو في الواقع البخاخ لابد أننا نتصور ما هي كيفية أو عنصر هذا البخاخ، محتوى هذا البخاخ. أليس البخاخ هو ماء مجمد مضاف إليه مواد طبية عقاقيرية؟ هو كذا.
نعم.
طيب لو الآن أنا أخذت لي قطعة ثلج وأنا صائم وأكلتها.
نعم.
أفطر بها ولا ما أفطر بها؟
تفطر يا شيخ.
وهذا ليش ما أفطر به؟
نعم.
لأنه الآن يصل من حلقي إلى جوفي إلى رئتي، هذه آثار البخاخ نفسه، فإذا أقول بأنه يفطر. يأتي سؤال يقول طيب إذا كان إنه غالب وقته، يعني ما هو بغالب وقته لا يستطيع أن يصوم إلا وهو مدرك الهلاك إذا لم يستخدم هذا البخاخ.
البخاخ
إذا لم يستخدمه أقول أن استخدمه وأنت في ذلك حكمك حكم المريض. وفي نفس الأمر إذا كان قال أنا والله كل وقتي مرة واحدة كلها 360 يوم من السنة وهو السنة كلها أحتاج للبخاخ ولا أستطيع أستغني عنه 4 ساعات 3 ساعات 5 ساعات فكيف أعمل؟ أقول أنت في هذه الناحية حكمك حكم المريض الذي لا يرجى برأه. استخدم البخاخ. وفي نفس الأمر ممكن أنك أول تتصدق هذا صحيح. ويمكن أنك كذلك تعمل بالاحتياط في أنك تصوم على أساس أن الشهر له اعتباره وله قيمته وله كذا، فأنت تصوم وبنية الصوم، فتكون جامعا بين أنك أولا أطعمت على اعتبار أنك مريض مرض لا يرجى برؤه، الثانية أنك أخذت بقول من يفتي بأن البخاخ لا يعني لا أثر له في التفضيل. فأنا أشير على من كان به مرض
الربو
أن يستخدم البخاخ.
البخاخ ما هو غازي يا شيخ؟ ما هو أقرب للحالة يعني الغازي الهواء؟
الغازي هواء رطب.
نعم.
هو في الواقع إذا حللت لو الآن تبي تفتح الآن تفتح المرض واحدة ماذا يكون؟
سير موية. إلا
فهو الآن موية فهو.
دعنا عفوا على دخولي في هذا التخصص، ليس تخصصي ولكن أقرب للمشاهد. طيب الغبار يا شيخ، عندما نتنفس الصائم الغبار، الغبار تراب أيضا ومادة صلبة،
الغبار
هل نفطر؟
شوف لا ما يفطر. هذا حفظك الله العلماء رحمهم الله تحدثوا فيما يأتي الإنسان على سبيل الإكراه. ولهذا قالوا لو طار إلى حلقه ذباب أو ناموس أو غبار أو دخان وهو في الواقع لم يتعرض له اختيارا، وإنما جاء على سبيل الإكراه على غير سبيل الاختيار، فهذا لا يفتر. لأنه على كل حال عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. كذلك يعني من باب التقريب هم الآن ذكروا بأن القيء حينما يتقيأ هو بنفسه يطلب القيء يفطر بذلك، حينما يتقيأ من غير أن يكون سببا في طلبه
ذرعه القيء.
نعم. إذا ذرعه القيء فلا يفطر. فإذا ما كان جاءه عن طريق الاختيار فيفطر به، وما كان عن طريق الإكراه فلا يفطر به.
نعم. جزاك الله خير يا شيخ. دعنا نعد إلى سوانح الذكريات، وقلت في حلقة فارطة بأن الشيخ عبد الله بن حميد أخذك وحاول معك وجلبك إلى القضاء، كيف استطاع إقناعك؟
والله في الواقع على كل حال يعني هو الشيخ عبد الله بن حميد له في نفسي اعتبار وقيمة، وأعتبره من آباء الروحيين، فيعني فأنا طلبت العلم على يديه درسنا في المعهد العالي للقضاء، وفي نفس الأمر لي معه يعني مو باستشكالات وإنما استفسارات هو يعني يبين لي فيها الكثير من ما استفسره، فأنا أعتبره أحد مشائخي، ولا سيما في المعهد العالي للقضاء درسنا عليه دراسة الواقع جيدة والحمد لله.
لماذا كان الحرص منه يرحمه الله على جلبك له؟
هو رحمة الله عليه حريصا على جميع ما يمكن أن يكون سببا من أسباب نجاح القضاء واختيار من يراه أهلا لذلك، فكان رحمه الله مصرا علي إصرار بالغ في سبيل أن أكون يعني أن أنتقل إلى القضاء. وفي نفس الأمر وجد كذلك من الأمور الأخرى ما يجعلني يعني أستجيب لهذه الدعوة.
ما السبب؟ ما الذي دعاك إلى استجابة رجائك مع أنك كنت في الإفتاء في مكان يعني مرموق ولائق يا شيخ؟
والله يا شيخ عبد العزيز نفس الآن العمل اللي أنا فيه ليس في الإفتاء ليس عملا شرعيا متمحضا.
كيف
وإنما يعني وإنما هو نائب عام. والنائب العام نائب في الأعمال الإدارية نائب في الأعمال المالية. على كل حال فهذه الأمور وجدت فيها منغصات ووجدت فيها أنني لا أستطيع أن أنفذ رغبات بعض الموظفين. وبناء على عدم تنفيذ هذه الرغبات وجد بعض المنغصات في العمل. وبناء على هذا فأنا اخترت أني أذهب إلى في الواقع مجال علمي أستطيع الراحة فيه. ولا شك أنني حينما ذهبت إلى القضاء وفي نفس الأمر قضاء التمييز وجدت في الواقع على كل حال يعني راحة ووجدت في الواقع على كل حال ميدان علمي استطعت ما أقول أن يعني أن أقدم الكثير وإنما قدمت ما تيسر.
الشيخ بن باز الله يرحمه كيف كان موقفه؟ ألم يثنك عن يعني قرارك؟
والله يا شيخ عبد العزيز أنه بكى.
لا
يعلم الله أنه بكى وأنا أطلب منه السماح، ولكني طلبت منه بعض أمور وكان عنده تردد في هذه الأمور. ليست أمور تتعلق بشخصي أو تتعلق بجانب مالي أو بجانب كذا، أنا في الواقع في الدرجة الممتازة عنده، ما بقي إلا درجة وزير يعني على كل حال. لكني في الواقع ذكرت هذه المنغصات وذكرت يعني علاجاتها، وهو في الواقع قال أنا والله بين شد ووصل ما أدري كيف ذاك، لكن يا عبد الله من تخليني له من تخليه. قلت على كل حال إما أحسن الجو اللي أعيش فيه أو اسمح لي أروح على كل حال ويسر الله أمرك.
وافق كذا على مضى الدور؟
وافق والله إنه يبكي.
لا
إنه يبكي يقول أرجو إن الله يقيك وزر تخليك عني. كان يقول هذا الكلام ببكى رحمة الله عليه، لكني في الواقع أنا طلبت من الشيء ما حققه.
نعم يعني يشتهر عن الشيخ يعني أنه سريع البكاء وسريع الدمع.
نعم رحمة الله عليه، وهذا نتيجة ما شاء الله عليه ما هو عليه من تقى وصلاح وخشية وإيمان بربه. وعلى كل حال يعني ما شاء الله لا إله إلا الله صفة مثالية في تقواه وصلاحه.
والله موقف مؤثر يا شيخ. يلا طيب ذهبت إلى القضاء وإلى هيئة التمييز تحديدا ووجدت نفسك هناك يا شيخ في العام كم هذا؟
من عام 97 هجري لغاية 21 من عام 1397 هجري
إلى
1421
ما شاء الله
هجري.
إلى عهد قريب ما شاء
نعم
الله.
نعم كل هذا ده. ثم تقاعدت 3 سنوات أو 4 سنوات، لا والله يمكن حوالي 6 سنوات. ثم بعد ذلك اقتضى النظر الكريم من حبيبنا خادم الحرمين الشريفين أن أكون مستشار
له. طيب دعنا نبقى
رجعت ومن باب النكتة.
نعم
أحد أخواننا في المسجد في مسجدنا في العوالي في مكة قال لي أنت يا شيخ عبد الله ما عاد حنا بنلقاك ولا شيء من هذا. قلت والله يا أبو عبد الله أبشرك إني حصلت لي وظيفة.
كنت عاقل يا شيخ الله يجزاك خير.
سوانيح ذكرنا نستظل بظلها نشرق في أرجائها ونغرب.
عطيته والليل يسحب ذيله صحباء. أنا كل ما مر اسم الصحباء نفسي بتكش منها، لكن بتخيل الشاي فأضع مكانه كأس من الشاي.
ولا أكتمك وليس سران أنني لم أعجب يوما بطه حسين.
يا شاعرا برهيف الحس أمتعنا أطل مكوثك لا ترحل عن الدار.
من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري.
رمضانيات متعة العبادة.
وانيح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب.
كيف كان تعامل الشيخ عبد الله بن حميد الله يرحمه معك؟ ما المواقف التي تتذكرها في هذا الشأن؟
والله الله يرضى عليك، في الواقع على كل حال أنا لم أشتغل معه مباشرة، أنا اشتغلت في قضاء التمييز.
نعم.
وفي نفس الأمر هو رئيس مجلس القضاء الأعلى.
نعم.
ومجلس القضاء منفصل عن التمييز.
هنا هذه نقطة.
لكن الشيء الذي ممكن أن أذكر لك هو في الواقع أنه كان يسمع الكثير من أن محكمة مكة في حاجة إلى إعادة تشكيلها وإلى إعادة النظر فيها وإلى بذل ما يمكن أن يبذل في سبيل إصلاحها وإزالة العناصر التي تؤثر على سمعتها.
نعم.
وهذا عام 1400.
نعم.
وفي نفس الأمر طلب مني أن ألي رئاسة محكمة مكة لمدة 3 أشهر ووجهني إلى إجراءات.
نعم.
فعلى كل حال هذه الإجراءات في الواقع على كل حال يعني تمت مني وقدمت للتقرير. هو رحمة الله عليه قال: يا عبد الله أرجوك رجاء إنك الآن تقبل رئاسة محكمة مكة وتستمر فيها.
نعم.
وأنت كذا وكذا. قلت: والله يا شيخ أنت أرجوك رجاء إنك على كل حال يعني تقدر ظروفي وكذا. قال: ما أدري وشو. قلت: جل أنا بين أمرين، إما أن أرجع إلى تمييزي أو استقالة، هذه جاهزة. أما استمرار في القضاء في رئاسة محكمة مكة لا أستطيع أبدا.
وما السبب؟ لا تريد المشاكل؟
لا أكيد والله، مشاكل ومشاكل لا إله إلا الله لا أول لها ولا آخر، وأنا في عافية في محكمة التمييز، فكيف أختار هذا الشيء؟
لكن هنا يا شيخ،
لكن الحمد لله كان يعني عقب يعني التقرير لهذا عامل على أساس الأخذ بالتقرير وإصلاح محكمة مكة، إصلاح الواقع الحمد لله يعني، وإعادة السمعة لها، حتى والله الحمد زال ما في.
الشيخ عبد الله هنا للتو ذكرت يعني الخلط اللي أنا وقعت فيه، وأنا متأكد كثير من المشاهدين الكرام بالذات ممن هم بعيدون عن موضوع القضاء، يعني مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، لما هذه الازدواجية؟ لماذا لا تكون تحت مظلة واحدة كما في أمم البسيطة كلها؟
أولا من المعلوم بأن مجلس القضاء من الجانب الإداري ومن الجانب المالي هو تابع لوزارة العدل.
نعم.
وأما من الجانب الشرعي فهو في الواقع مستقل، وزارة العدل ليس لها أي مجال في الجوانب الشرعية، حتى كذلك كان التفتيش القضائي تابع لوزارة العدل، وفي الواقع على كل حال نقل إلى أن يكون من اختصاص.
طب لماذا مجلسين؟ لماذا ما يكونوا تحت مظلة واحدة؟
هم في الواقع ليس هناك مجلسين. الجوانب الشرعية فيما يتعلق بالتعيين، فيما يتعلق بالحالة التقاعد، فيما يتعلق بالنقل، فيما يتعلق بأي شيء يتعلق بالقضاة وأحوالهم والملاحظة عليهم وما وكذلك ترفيعاتهم وكذا، هذا في الواقع من الأمور التي يختص بها مجلس القضاء.
نعم.
وليس على وزارة العدل في مثل هذا الشيء إلا تنفيذ القرارات التي تصدر من مجلس القضاء، وبناء على هذا ما نقول فيه ازدواجية بين وزارة العدل ومجلس القضاء. مجلس القضاء له اختصاصه فيما يتعلق بالقضاة، ووزارة العدل لها اختصاصه فيما يتعلق بالجانب الإداري والجانب المالي.
وأنت ترى أنه هذا يعني الأمر عادي ولا إشكال فيه؟
والله عادي ما أدري والله عن الإشكال.
أنا أريد ما تدري هذه يعني كثيرين يقولوا في إشكالات وزواجية.
أنا أسمع
بل أكثر من ذلك، دعني أكون صريحا معك، هناك نوع من التنافس بينهما ونوع من الانتماء ونوع من الحرب الخفية بينهما. أنا إعلامي أعيش في وسط هذا وأسمع يا شيخ.
والله الذي تسمعه أنا أسمعه لكني لا أدري عن حقيقته.
طيب ألا يعني ولا دمجهم؟
لا أدري عن حقيقته ولست محتاجا إلى أن أدري عن حقيقتك.
يا شيخ كيف الله يزخر من باب وفائك للمهنة التي كنت المكان الذي كنت فيه يا أخي تصلح الله يزخر، والمستشار مؤتمن تستطيع أن تبلغ ولي الأمر بضرورة دمجهما.
يا شيخ عبد العزيز هذه الأمور التي تقال ما أدري عن حقيقتها هل هي صحيح ولا ما هي صحيح. أنا حينما أذهب إلى المسؤول في وزارة العدل أو في مجلس القضاء وأقول والله ودي إني أعرف وش اللي بينكم حتى إني أدخل بينكم وسلاح، ما بينهم وش الطفيلية هذه؟
لا
كل حد يا الحمد لله
والله يا
البخيت من سهل
طلعت سياسي يا شيخ الله يجزاك خير. لكن لعله فعلا بعيدا عن هذه لعلك تتأمل في الموضوع وأنت في مكان مؤتمن عليه والمستشار مؤتمن، لعلك توصل ما تراه حقا وصوابا يا شيخ.
أنا أرى حفظك الله ما ذكرته يا شيخ عبد العزيز الآن وأنت ذكرتها الآن في منبر إعلامي له في الواقع اتساعه وانتشاره، لا شك أن ما ذكرته يصل إلى الجهة القمة في المسؤولية ويعالج هذا الإشكال الذي تذكره.
طيب هذا خروج يعني طيب ننتقل يا شيخ إلى قضية ربما يعني طالما نحن في سوى نحن ذكريات، ما القضايا التي يمكن أن تلطف لنا بها جو هذه الحلقة يا شيخ من ذكريات مرت عليك وأنت قاضي تمييز، قضايا مرت ما زلت تتذكرها بكثير من الطرافة بكثير من الألم بكثير من الحزن؟
والله يا شيخ عبد العزيز ما أذكر شيئا من هذا أبدا. عندنا الحقيقة العمل في التمييز عمل جاد جاف ما فيه لا طرف ولا مرات
واحد وتحب هذا الجو والله يتذكر.
ممكن أذكر لك بس ما هي بطرفها، وإنما أحد الإخوان جاء يراجع وكان يعني كان مكتبي في التمييز في الدور الثاني وجاء يراجع عن مسألته وكان وزنه أظن قرابة يمكن 180 كيلو.
يا ستي
180 كيلو. وفي نفس الأمر اضطر إلى أن يصعد مع السلم إلى مكتبي، وفي نفس الأمر حينما وصل إلى مكتبي وإذا هو يتابع أنفاسه ثم بدأ شرع في الحال ليذكر مراجعته ونوعيته. فقلت له يا أخي
وهو يلهث من التعب.
نعم هو يتابع أنفاسه من التعب. فقلت له يا أخي جزاك الله خير استريح، أنا الآن أبغي أسألك عن أحوالك وأتحدث معك وأتعرف عليك وتعرف علي ونشرب شاهي وقهوة وترتاح شوي بعد هالسلم اللي أنت طلعته، وفي نفس الأمر بعد ذلك ممكن تذكر لي حاجتك التي أتيت إليها. فشكر، وفي الواقع على كل حال اتسعت سرائر سروره وارتاح الارتياح التام ودعا. فعلى كل حال أنا في الواقع لا أريد من هذه الحادثة أنني أقول بأنني عاملته معاملة حسنة، فهذا شيء واجب. ولكني أريد أن أعلق على هذه بأنني في الواقع أرجو من إخواني القضاة،
يا سلام،
أرجو من إخواني القضاة أن يعطوا الخصوم ما يستحقونه من الإكرام ومن إيجاد جو يستطيع به أن يبدي الدعوة، وأن على كل حال يتذكر حجته على قضيته، وأن يعطي للمجلس هيبة، لكن هذه الهيبة لا تؤثر على مشاعره ولا على أحاسيسه ولا على رهبته من المقام القضائي. فأنا أتمنى من إخواني أن يسلكوا مع الخصوم مسلك من شأنه أن يوفروا لهم جو يستطيع به أن يعطي نعم قضيته ما تستحقه، لأن في الواقع على كل حال نفس يعني الخصوم يشتكون من جفوة القضاة، يشتكون من قسوة القضاة، وأن القاضي لا يمكن أن يبتسم، ودائما متجهم
الوجه،
وهذا في الواقع الحقيقة ليس من أدب القضاة السابقين الذين لهم اعتبارهم وقيمتهم، بل واحدهم ينصي خاضعا رأسه يستمع إلى ما يقوله الخصم بطريقة فيها من الهدوء وفيها من أسباب ما يجعل الخصم يحترم المكان، وفي نفس الأمر هذا الاحترام لا يترتب عليه أي شيء يضغط عليه من حيث أنه يحجم عن إبداء حجته.
لكن ربما هنا يسوق هؤلاء القضاء حجة، يقولوا إننا إذا هششنا وبششنا وابتسمنا يظن بنا أننا منحازون. يا شيخ
لا
هل
لا
ما رأيك بهذه الشبهة؟
أعتقد أن هذه في الواقع حجة لا يمكن أن تقوم أبدا، بل القاضي ينبغي أن يمكن كل واحد من الخصمين من إعطائه ما يستحقه من الراحة والاستقرار والقدرة على أن يقدم ما يقدمه، سواء أكانت دعوة أو كانت إجابة عن دعوة أو كانت طعن في أي بينة أو مستند من المستندات. هو في الواقع حينما يكون أمام تجهم وأمام قسوة وأمام رهبة لا يستطيع في الواقع أن يقدم، حتى لو كان يعرف كل شيء لا يستطيع. أذكر مسألة من المسائل. الملك عبد العزيز رحمة الله عليه كان في مجلس من مجالسه العادية التي يجتمع فيها كبار القوم وعلية القوم، فجاءه رجل يطلب منه حقا له عنده دين من الديون، وكان التجار أنفسهم كانوا في الواقع يتعاملون مع الملك، وفي الواقع أن يقدمونه بضائع وبضائع يشتريها منهم، وعلى أساس أنه يعني يستخدمها فيما يتعلق بأعمال الدولة. ففي نفس الأمر جاء هذا الرجل، ثم حينما وصل إليه قال له ما حاجتك؟ قال والله يا عبد العزيز
هكذا حرف
كذا، والله يا عبد العزيز إني من طلعت من بلدي إلى أن وصلت إليك وأنا أجمع الكلام الذي أريد أن أقدمه لك، ولكن حينما رأيتك ورأيت مجلسك ضاع مني كل شيء إلا كلمة واحدة، عطني حقي جزاك الله خير. فالملك رحمة الله عليه قال هذه الكلمة وهذه الدعوة تساوي عندي كتاب كامل في تقديم لتقرير وتبرير ما تريد. فعلى كل حال يعني فالملك الله يحفظه أمر بأن يعطى حاجة في الحال. فعلى كل حال يعني أنا قصدي من هذا أن الإنسان لا شك أنه قد يكون له من الهيبة ويكون له من احترام المكان الاحترام الذي يضغط عليه ما يجعله يحجم أو ينسى ما يريد أن يقوله في تبرير حاجته. فأنا أردت أن أقول هذه الواقعة لأعلق عليها، وأرجو من إخواني. وفي نفس الأمر أنا أتمنى من جامعة الإمام محمد بن سعود، وهي في الواقع الآن هي عندها المعهد العالي للقضاء، وهي مظلة للمعهد العالي للقضاء، بل هو قسم من أقسامها ومن نشاطاتها. أنا أتمنى أن يوجد من مواد الدراسة في المعهد العالي أخلاقيات القاضي.
يا سلام.
أخلاقيات القاضي، فأتمنى أن يكون لدى قضاتنا، والحمد لله عندهم ما أقول الله، لكن أريد أن يكون عندهم المزيد، لأن الخصم في الواقع في ذمة القاضي.
صح.
في ذمة القاضي، جاء إلى القاضي يريد إنصافه ويريد حقه فإذا كيف ما يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما أقضي لكم على نحو مما أسمع؟ فإذا كان الخصم عاجز عن أن يسمع القاضي ما يبرر له حجته، فعلى كل حال ما في شك أن حق الخصم يضيع على كل حال شيء من هذا. فأنا أتمنى أن يكون لإخواني القضاة.
أنت الآن تطلب من الجامعة يا شيخ، لكن الإشكال ليس هناك في الجامعة، الإشكال في القضاة الذين هم على رأس العمل. مع العمل والمشاكل يبدأ يخفت عندهم الحس.
يا شيخ عبد العزيز، مجموعة كبيرة من القضاة الحاليين والقضاة المستقبليين هم في الواقع ممن يدرسون الدراسات الشرعية، سواء أكان ذلك في الجامعة أو كان في المعاهد العليا في الجامعة. فعلى كل حال، فحينما يأتي، أنا أقول حينما يأتي القاضي وقد كان لديه من الحصيلة العلمية الأخلاقية ما يجعله مؤهل لأن يكون قاضيا ولأن يكون سامعا لحجة الخصم، لا شك أن هذا سيكون في على كل حال سيكون دفعة عظيمة من دفعات رفع مستوى القضاء وتمكين الخصوم من إعطاء حقوقهم.
ربما هذا المجال الذي نتحدث حساس نوعا ما يا شيخ، لكن لابد نحن في مكاشفات، في مصارحات. الآن يا شيخ، أنا عندما أقرأ في سوارح حمد الجاسر وكيف كان سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم يتعب في إقناع المشايخ وإقناع العلماء في عصره، في ذلك العصر الذهبي، أن يتولى القضاء يهرب منه هروب، الآن يتكالب عليه الشرعيون. كيف تقارن بين زمنكم يا شيخ وبين الزمن الحاضر؟
في الواقع على كل حال، أنا أقول وأؤكد القول بأننا لو أردنا أن نقارن بين التقوى والمخافة والخشية من الله سبحانه وتعالى في قضاة السابقين وبين القضاة الحاليين، لوجدنا أن الوقت قد تغير. وعلى كل حال، القول بأن القضاة في الواقع بأنهم الآن يتكالبون على القضاء هذا غير صحيح، لكن في الواقع ممكن أن نقول إذا على كل حال أسند أو إلى كلف بالقضاء فهو ليس لديه من الممانعة ما كان لدى السابقين من الممانعة التي قد تؤدي به إلى أن يبذل كل شيء، حتى أن بعضهم يشرد يلتجئ إلى محلات بعيدة جدا بعدا عن القضاء. فهذا وراء نفس الآن الإمام أبو حنيفة رحمه الله حينما طلب منه القاضي أن يكون واليا، قال والله يا أمير المؤمنين إني لا أصلح للقضاء، قال والله إني أعرفك أنك تحذف هذا اليمين وستكفر عنه، قال يا أمير المؤمنين إن كنت صادقا في يميني فلا يجوز لك أن تعين تنصب للقضاء من ليس أهلا، وإن كنت كاذبا في يميني فكيف تعين قاضيا كذابا؟
رحمة الله، ما ألحنه بالحجة. بهذه الطرفة والنادرة من معالي الشيخ عبد الله بن منيع، نودعكم أيها السادة المشاهدون في سوانح الذكريات ومعالي الشيخ عبد الله بن منيع. هذا عبد العزيز قاسم يحييكم، نلقاكم في الغد بمشيئة الله تعالى.
هو العمر روض بالحكايات معشب، نحن إلى ماضيه دوما.
أعد له أو في الواقع عرض في عهد الملك فيصل رحمة الله
قديما
في عهد الملك فيصل طلب عرضه على هيئة كبار العلماء، وفي نفس الأمر عرض، قال يرحمك الله هل تستطيع أن تعطيني عدد خشب سقف مكتبك الذي أنت فيه؟ فقال حججت لي
صحيح كيف يعد
الشجر. القول بأن معظم القضاة بأنهم من نجد، نقول بعض القضاة من نجد وبعضهم من المناطق الأخرى. فأنا أعرف قبل 30 عام أو قبل أكثر من 30 عام قضاة من المنطقة الشرقية، من المنطقة الغربية، من المنطقة الشمالية، من المنطقة الجنوبية. ما أكثر قضاة جاءوا قضى مباشر في المحاكم.